قمت إليه مثلا 100 ريال بمئة بريق من الأنواع المعروفة، عين النوع وعين كل شيء. أيما أوسع، بطن البريق ولا على أسألك بس كلا له ولا ها أيهما أوسع؟ باطنه أوسع من أعلى، ها؟ وكذلك أيضا أسفله،
أسفله يعني ضيق.
إيه إذن هو ضيق من أعلى ومن أسفل.
ولكن صفته منضبط يعني تأتي على واحد ما هو
مختلف. كلام المؤلف هل يدخل في كلام المؤلف؟
لغة من مفهومه.
كيف؟ هو قال الأسطال المختلفة الرؤوس والأوساط.
نعم الآن يعني اتحدت الآن اتحدت الرؤوس والأسطال.
ما اتحدت يا آدم، الرأس ضيق والأسفل ضيق والبطن وسيع.
أبينا صفاتها يعني منضبطة.
كيف نجيب عن كلام المؤلف؟ لأن مقتضى كلام المؤلف إن هذا لا يجوز.
في زمن الماضي تختلف الصناعات لما كان
بيد، إيه؟
يعني
لا يمكن انضباطها. أما الآن انضباطها نعم ممكن. صحيح أحسنت يا عبد الرحمن الرئيس. يقول مؤلف ما خلطه غير مقصود فإنه لا يضر السلم فيه كالجبن. وش اللي في الجبن مخلوط؟
حليب وغير.
ها؟ حليب وغير. حليب وغير وش؟ نعم. لأنه حليب وما يتكون من الجبن ما سهل ما مضبوط. إيه نعم ما يضر، لكن وش اللي في الجبن من الخلط؟ يمكن جاء وقت الأذان الله.
مشهور هالحين يا شيخ، مشهور.
تفضل يا عبد الله، عبد الله عوض. وش ينفع هذه؟
هذه بطن الرضيع الصغير من الغنم الجدي.
إيه.
هذه
نظها
حامضه
يمكن
تدخل
بالجبن يعني حامضه. لا ما صحيح، هي ما تحمضه.
هي هذه
الفحة
تؤخذ من معدة الرضيع إذا رضع أول مرة مباشرة. نعم. تجد في معدته ويجبن اللبن.
نعم.
هذه لا تضر لا يضر.
لا لأنها يسيرة وغير مقصودة. نعم. يا هي تجبن يا عبد الله تجبن. تقول المؤلف من شروط السلم أن يكون له أجل معلوم له وقع في الثمن، فما هو الدليل على اشتراط الأجل المعلوم محمد؟ وما هو التعليل؟ لأنه إن لم يذكر أجل صار حالاً والحال ليس سلماً، وإن ذكر أجل مجهول أدى إلى النزاع والغرض. طيب له وقع في الثمن، ما هو الدليل على هذا الشرط؟ لأن معنى له وقع في الثمن يعني له تأثير بحيث تكون المدة طويلة يتغير بها السعر غالباً.
لأن الحكمة من السلام أن يرتفق أو يستفيد المسلم بنص الثمن، فلولا أن الأجل يكون له وقع في الثمن دائما يستفيد عليه فائدة.
نعم. لأنه يفوت به مقصود السلام، إذ أن المقصود من السلام هو ارتفاق كل من المسلم والمسلم إليه، فالمسلم يرتفق بكثرة المسلم فيه، وذاك يرتفق بتعجيل الثمن، فإذا لم يكن له وقع في الثمن صار عديم الفائدة. طيب رجل أسلم في شيء إلى الأخ المتجع للعلمون. أسلم في شيء إلى الحصاد. إلى الحصاد. حتى على ما مشى عليه المؤلف.
لا يصح
إلى حصاد الجذع. والقول الراجح. أليس حصد الناس يختلف؟ بعضهم يحصد في أول الشهر وبعضهم في آخره. ها؟ الجواب. طيب. إذا لم يكن معلوما. نعم.
إذا حل وقت الحصاد فهو بداية الوقت.
كيف حل؟
يعني إذا بدأ.
يعني نعتبر عامة الناس.
نعم.
نعم يعتبر في هذا عامة الناس. لا المبكر ولا المتأخر. فإذا قل هذا وقت الحصاد حل. واليوم واليومان أمرهما سهل. طيب يقول المؤلف يا عبد الرحمن ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه من كل يوم. شو إيش معنى العبارة؟
يعني الشيخ غير صح إذا كان هناك مدة.
لا في مدة. لا بد من المدة. أجل معلوم له وقت في
السنة. لكن يأخذ في نفس اليوم.
يعني لو قال أسلمت لك 1000 ريال نعم بمئة صاع اليوم السبت تحل يوم الاثنين يصح ولا ما يصح؟ ما معنى قولي إلا في كل يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم؟
يعني نفس اليوم في يوم السبت يأخذ يوم السبت حيث يكون هناك أجل.
ها؟
حيث يكون هناك أجل.
لا إذا لم يكن أجل ما صار سلام. ما صار سلام
يعني لا يعتبر أجل.
نعم
مثلا إذا قال لواحد من آخر أسلمت إليك 100 ريال إلى يوم
يأخذ منك لحمة
كل يوم إلى الشهور إلى انتهاء
ثلاثة
أشهر ويأخذ كل يوم
كيلو يعني مثلا أسلمت إليك 100 ريال ب1000 كيلو لحم كل يوم كيلو نبدأ من اليوم يصلح ولا ما يصلح؟ اشتمون يا جماعة هذا معنى قوله إلا في شيء نأخذه كل يوم. طيب هل يسلم الدراهم القيمة ولا لا؟
لا يسلم.
لو اتفقوا إياه على أنه يعطيك 1000 كيلو لحم ب100 ريال كل يوم يأخذ كيلو ولكن ما سلمه فلوس.
ما
سلمه
فلوس؟
لا
لا هذا لا بد
أن
يسلم قبل
التفرق. يعني لا يصح لها حتى يسلم. توافقون على ذلك؟
نعم.
نعم صح لأن السلم لا بد فيه من أن يعني يقبض الثمن تاما.
لكن يجوز في غير
السلم. لا ما يجوز. لا يجوز. لا وذلك لأنه نعم وذلك لأنه إذا لم يكن سلما صار بائن حاضر وإذا كان بائن حاضرا فلا بد أن تقدر قيمته في وقت الأخذ. فمثل أقول ما في مانع لكني أقيد عليك الكيلو من اللحم كل يوم بيوم ما أعطيك 1000 كيلو ب100 ريال نقد يعني قطعا لا كل يوم تأخذ كيلو نقيده يساوي اليوم الكيلو ريال في اليوم الثاني يساوي مثلا 10 ويختلف. طيب إذا أسلم إليه في شيء ب100 ريال الأخ يلا يا ارفع يدك لا اله الا الله. طيب عندك انت ولا انا اريد غيرك لكن صاحبنا ما ادري وش بلعب. نعم
السؤال
اعطيك السؤال ان شاء الله الحين اذا اسلم اليه 100 ريال بمئة صاع بر إلى 5 أشهر لكنه لم يسلمه عند العقد إلا 50 ريال إيش؟
لا يصح.
كل العقل ما يصح؟
لا يصح في الخمسين.
نعم يصح في الخمسين ولا يصح في الباقي. لماذا؟
لأن مقبوضا قبل
التفرغ. لأنه اشترط أن يكون عوض السلام مقبوضا قبل التفرغ. فإن قبض البعض دون البعض صح في المقبوض دون ما لم يقبض. وهذا يسمى عند العلماء تفريق الصفقة. صفقة واحدة قلنا بعضها يصح وبعضها لا يصح، لأن بعضها لأن الذي صح وجد فيه شرط الصحة والثاني لا. ما معنى قول المؤلف أن يوجد غالبا في محل في محله؟ ما أدري المثال ما معناه.
في نفس
الوقت يعني نفس الأجل. هنا يعني إيش إشرح؟
يعني أسلم في
نعم
لا يصح.
يعني لو أسلم إليه في عنب يحل وقت الشتاء فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن العنب وقت الشتاء لا يوجد، وإحنا اشترط أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء. هل يشترط أن يوجد في وقت العقد؟ ليش؟ إذا كان ليش لماذا لا يشرط وقت العقد؟ لأنه لا يجب تسليمه الآن. فالمهم أن يوجد عند تسليمه وذلك عند الوفاء عند حلول الأجل. ما معنى قول المؤلف يقول أن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه يعني فعل عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل؟ نعم
لأنه أسلم.
المسألة الأولى إذا أسلم في جنس إلى أجلين.
أسلم في جنس إلى أجلين.
نعم.
يعني دفع أسلم 1000 ريال إلى المسلم إليه بتحل بعد تحل في بر تحل
بمئة صاع بر.
بمئة صاع بر يحل يعني بمئة صاع بر تحل بعد 6 أشهر ومئة صاع شعير تحل بعد 7 أشهر.
لا في جنس.
في بر.
يعني قلنا المسألة الأولى في جنس إلى أجلين.
نعم تحل بمئة صاع بر.
أسلم إليه 1000 ريال بمئة صاع بر.
بمئة صاع بر يحل الأول في رجب والآخر يحل في شعبان.
وش اللي يحل في رجب؟
يحل يعطيه القسط الأول في رجب والثاني في شعبان.
كم؟
يعطي مثلا 500 في رجب و 500 في شعبان أو 700 في رجب و 300 في شعبان.
أو اللي يبي.
لا ما هو لابد يتفق عليه. لابد يتفق على الأجل الدفع. لابد أن يكون معلوم.
من أين تأخذ أنه لابد أن يكون لكل أجل قسط معلوم؟
من قوله إن أسلم في أجل. إن أسلم في جنس إلى أجلين هذا جنس.
هذه المسألة.
طيب.
لكن الشراط أن يبين قسط كل أجل. من تأخذ؟
بشرط أن يبين.
لكن أنا أريد ما أريد دليلا. الدليل واضح لكن من أين نأخذها؟ من كلام المؤلف.
من قبله أو عكسه. أسلم في جنسين في.
لعل جارك يساعد.
من قوله صح إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل.
نعم. ألقي إلى أحد الطلبة سؤالا فقيل له ما حكم الالتفات في الصلاة؟ فقال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف فصل يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وتخصره وإيقاعه. وصارت له عدة مكروهات ثم قال للمدرس خذ ما شئت ودع ما شئت. فهو أنت الآن جبت كل العبارة.
من قوله وقصت كل أجل.
نعم من قوله وقصت كل أجل. أحسنت. هذا أسلم في جنس واحد إلى أجلين. نقول لا مانع. أسلم إليه 1000 ريال بمئة صاع بر يحل بعضها في شعبان وبعضها في شوال، ما في مانع، لكن بين البعض. قال يحل 50 في شعبان 50 في شوال، الجواب صح. مأخوذ من قوله قسط كل أجل، ولا بد من التبيين لأنه لو لم يبين صار مجهولا وأدى إلى النزاع والفوضى. طيب عكسه ما هو يا خالد؟
أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد.
نعم، أن يسلم في جنسين إلى أجل واحد. مثاله؟
مثاله أن يسلم في بر وتمر إلى مثلا إلى شعبان.
نعم.
ويحدد جنس القدر والصفات. باقي الشروط.
ما يكفي هذا.
يكون بقدر المعلوم.
يعني أعطاه مثلا 100 ريال. 100 ريال 100 صاع.
يبين الثمن.
تمر وبر. تحل في شعبان. هنا المسلم فيه جنسان. والأجل
واحد.
ما الواجب هنا؟
يبين ثمن كل جنس.
يبين أولا مقدار كل جنس.
المقدار والثمن.
عندنا 100 من الصاع. بين المقدار.
هو أسلم بكم؟ 100 درهم مثلا، 100 ريال.
نعم.
50 ريال في البر و 50 ريال في التمر.
لا، إن بين كل جنس. بين كل جنس.
50 صاع في التمر. أي.
50 صاع من التمر و 50 صاع من البر. الآن بين كل جنس. طيب، ولا بد يبين ثمنه.
نعم.
فيقول
مثلا 75 للتمر و 25 في
البر.
نعم.
طيب صحيح يا جماعة؟ صحيح. وإنما احتجنا إلى بيان قسط كل جنس من الثمن لئلا يتعذر تسليمه فيما بعد فيقع النزاع. واضح يا جماعة؟ طيب والله ما أجل. نعم. سعد، هذه في الأولى فقط. قصد كل أجل بأن يقول مثل أسلمت إليك 100 ريال في 1000 ريال 100 صاع يحل بعضها في شعبان وبعضها في شوال. الآن لازم يبين البعض الذي يحل في شعبان والبعض الذي يحل في رمضان. قسط كل أجل. الأجل الأول قسطه 50 والثاني قسطه 50.
50 كيلو.
ها؟ 50 مقدار. هي مقدار. رجلان عقدا سلما في الطيارة يا إبراهيم، أين يكون الوفاء؟
لا
بد
أن يشترط موضع
الوفاء. كيف ما هو الوفاء يقول يجب في موضع العقد؟
لا، هنا يتعذر التسليم في موضع
العقد. يتعذر التسليم. طيب إذا لا بد أن يذكر
موضع التسليم.
موضع التسليم. فيقال تسلم في المكان الفلاني. واضح؟ لتعذر التسليم في موضع العقد. طيب إذا كان موضع العقد لا يتعذر فيه التسليم وتنازع. يعني مثلا رجلا احدهما من مكه والثاني من المدينه وعقد السلم في الرياض وهما زائران في الرياض ثم رجع كل منهما الى بلده، فقال المسلم وهو من اهل مكه للمسلم اليه وهو من المدينه اريد ان تقضيني في مكه، وقال المدني لا اقضيك الا في المدينه.
يكون التسليم في المدينة، لأنه عندنا الإطلاق ينصرف إلى مكان المسلم.
نعم.
عند الإطلاق
ينصرف
إلى مكان المسلم.
إيه، هو الآن إحنا معقدة في الرياض، ليست مدينة المسلم ولا المسلم إليه.
القول قول البعض.
نعم.
قول البعض.
اللي هو المسلم إليه، المسلم إليه. يعني معناه نقول للمكي اذهب الى المدينه واقبل سلمك. طيب ما الذي يقتضي ظاهر الحال؟ انت لما وقعت عندك هذه ما الذي يقتضي ظاهر الحال؟ أن يسلم في بلد المسلم أو المسلم إليه؟
المسلم.
إذن يقول المكي المدني أحضره إلى مكة.
هذا ظاهر.
صحيح، هذا هو الظاهر. إلا إذا شرط، إذا شرط المدني قال أنا لا أنقله إليك، فحينئذ يؤخذ به. وإلا فإن الواجب أن البائع يسلم المبيع إلى المشتري. نعم
شيخ.
شيخ
المسألة هذه يعني ممكن ذكرنا قل المؤلف يقول يجب الوفاء موضع العقد.
نعم.
العقد عقد في الرياض.
أي نعم نعم، لكن من المعلوم للجميع أنهما لا يريدان هذا. جاء مثلا لمؤتمر، حضر مؤتمر ولا أو ندوة أو محاضرة، كل جهة إنه لا يريد الوفاء.
نحن ما قلنا عبد.
نعم طيب. أسلمت إلى زيد 1000 ريال بمئة صاع من البر، حل الأجل. فجاءني عمرو وقال بيع علي ما أسلمت فيه على زيد. يحيى
على كلام المؤلف لا يجوز.
أجب
على كلام المؤلف لا يجوز.
نعم
قال ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل.
طيب
وعلى الصحيح قلنا يجوز.
نعم قلنا يجوز على الإطلاق،
لأنه لا يجوز بشرط ألا يزيد،
ها؟
ألا يربح عليه بشرط.
هذا إذا باعه على المسلم إليه.
نعم.
لكن إذا باعه على واحد آخر.
نعم.
ما هو على المسلم إليه؟
على واحد آخر يجوز.
أسلمت إليك 100 ريال إني أصابه.
يجوز.
لما حل الأجل أردت أن أبيعه على سمير.
نعم. يجوز.
يجوز. وعلى الفاسد
على قول المؤلف لا يجوز.
طيب توافقون على هذا؟ نعم. عمران
إذا رضي المسلم إليه.
إيش؟
إذا رضي المسلم
إليه. إذا رضي من؟
المسلم إليه.
نعم المسلم إليه ما عليه، سواء بعته أو اشتري أو لم تبيعه ما يهم، أنا بسلم على كل حال.
على قول المسلم لا يجوز، وعلى الصحيح يجوز ان يبيع على المسلم اليه ولا يجوز
عليه. اي نعم صحيح، لانه غير مقدور على الفسيمه وليس هذا شيء معين. طيب اذا لو باعه على المسلم اليه بزياده، يعني هو اشتراه 100 صاع ريال وباعه على المسلم إليه 1100. نعم
لا يصح لأنه ربح فيما لم يضمن.
صحيح لا يصح لأنه ربح فيما لم يضمن. طيب إنسان أي نعم إنسان لما حل الأجل أجل السلام قال لصاحبه إني قد اشتريت من فلان 100 صاع بر سلما وأنت في حاجة الآن وقد وهبتك إياه، وهبتك هذه 100 صاع، فماذا تقول؟ أيجوز أو لا؟ لا يجوز. واستدل بإيش؟
استدل لأنه لا يجوز بيعه.
لا هذا حكم
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن بيع الطعام
قبل
قبضه، ولأنه
غير
مقدور على تسليمه. لا حفظ هذا، ولا هذا ليس ببيع أيضا، هذا هبة. مثلا إذن مقلد فقط. نعم خال عبد الله. عبد الله
استدل بعد
احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم من شيء فلا يصرفه الى غيره.
الدليل ما يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا أصرف إلى غيره. طيب، هل هناك قول آخر؟
الهبة تجوز لأنه لا يجب عليه تسليم.
إيش؟
تصح أن الهبة بالنصف.
تصح. طيب، الحديث الذي ذكره زميلك؟
هذا إسناد ضعيف.
طيب، إذا لا حجة فيه، وتبقى الهبة على الأصل، ويقال إنه يجوز تجوز هبته لأن الموهوب له إما سالم وإما غانم، ما عليه ضرر. إن حصل له ذلك فهذا مطلوب، وإن لم يحصل فلا ضرر عليه. وأظن عبد الله بن عوض وافقنا على هذا، ولا فيها النوم؟ طيب، نعطيك مسألة توقظك شوي. طيب، ما يخالف. ما معنى قوله ولا حواية به؟ لا تجوز الحوالة به.
لا تجوز الحوالة بالمسلم.
مثاله؟
مثاله مثلاً أنت أسلمت إلي مثلاً يعني 100 ريال، إني أتصاع، فلا يصح أن ترسل شخصاً تقول يعني حولت لك بالصاع التي عندك عبد
الله. لا خطأ. حوالة به.
ما تقول مثلاً أنا حول فرق بهذا
كيف مثل؟ هذا المثال مرة ثانية.
يعني مثلاً أسلم ثاني 100 ريال من أقصى من البر.
نعم.
مثلاً يعني.
حل الأجل. نعم.
فأنت مثلاً ما يصح أن ترسل شخصاً تقول.
اقبض من عبد الله.
ما تقول مثلاً يعني أنا حولت لك بهذا التمر الذي مثلاً عند عبد الله.
حالتك على عبد الله بالتمر اللي عنده. ما يجوز. ما هي هذه الصورة؟ الحوالة به. نعم.
الحوالة به في هذا المثال أن يكون المسلم أن يحيل المسلم من يطلبه بدين في هذا المسلم فيه أن يحيل المسلم إليه على غيره، يعني أن يكون المسلم له دين، أن يكون المسلم إليه له دين عند آخر بنفس القيمة 100 صاع، فيحل الأجل فيقول للمسلم خذ 100 صاع من فلان الذي أطلبه بنفس المئة.
يعني الأخ ذهب من عوض الآن كيف يقول؟
الأخ عبد الله عوض يحيل المسلم إلى مثلاً الأخ سعد لأنه يطلب 100 صاع.
كذا يا سعد؟
يطلبك
100 صاع.
نعم.
الحمد لله أقررت عند هؤلاء الجماعة كلهم. طيب. المهم أن عبد الله بن عوض أنا أسلمت إليه مثلاً 1000 ريال 100 صاع من محل الأجل. قال إني إن الأخ سعد عنده لي 100 صاع وأحلتك بالمسلم فيه على الأخ سعد. هذا معنى قوله ولا حوالة به. ما معنى قوله ولا حوالة عليه؟ حوالة عليه. نعم.
أن يكون المسلم.
لا، لورا.
أن يكون المسلم أخذ
أسلم إلى زيد 1000 ريال بمئة صاع بر تحل في شعبان. نعم. يعني المسلم كان مطلوب 100 صاع، المسلم مطلوب 100 صاع، فقال للطالب: يا فلان إنه قد حل أجل السلام الذي على فلان، فأنا أحيلك بدينك الذي علي على المسلم إليه. واضح يا جماعة؟ هذا أيضا لا يصح. العلة هنا
الحديث
المذكور: من أسلم في شيء فلا أصرف إلى غيره. طيب، وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ هنا
أنه صح
حول بدين السلم وحول على دين السلم.
نعم الصحيح أن الحولة به أو عليه صحيحة لأن الحديث غير صحيح ولأنه لا محذور في ذلك، ما في محذور لا ظلم ولا ربا، فيبقى على الأصل. طيب لا يصح الرهن به. نعم سابق. أي نعم
لا يصح أن يأخذ المسلم رهن المسلمين للمسلمين بين أقول لا أسلم إليك إلا أن ترهنني فلان.
يعني مثلا يقول أنا ما عندي مانع إني أسلم إليك دراهم بطعام إلى أجل، لكن أعطني رهنا، يصح ولا ما يصح؟
المذهب ما يصح
على كلام المؤلف لا يصح. طيب لماذا؟
لأنه لو تعذر الوفاء
نعم
لم تمكن مطالبة الرهن أو الكفيل.
يقول لأنه لو تعذر الوفاء رجع إلى الرهن، وحينئذ يكون صرفه إلى غيره. وبناء على أن الحديث ضعيف
فإنه يصح.
يصح طيب ولا الكفيل به ما معنى موسى؟ نعم لا يصح أن يكون في الكفيل السلام. لا ما في رهن كفيل. لا لا ما في رهن كفيل. أحمد
كان يقول المسلم كان يقول المسلم للمسلم إليه من نعم. كفيلك؟ فيقول كفيلي فلان إن عجز. فيقول المؤلف لا يصح نعم. والعلة لأنه إن عجز تحول المسلم فيه إلى غيره وهو الكفيل.
نعم
هذا المذهب.
عرفتم الآن الكفيل معناه جاءني رجل وقال أنا أريد أن تسلم إلي دراهم لأني في حاجة، كم تريد؟ أريد 1000 ريال بما الصاع إلى شعبان. فقلت له أنا لا أعرفك، هات كفيل يكفلك. فجاء إلي بكفيل. فالمؤلف يقول إنه لا يصح لأن صاحب الحق إذا نعم إذا لم يوفي المسلمين استوفى من الكفيل فصرفه إلى غيره، وهذا لا يصح. والصواب أنه يصح بناء على أن الحديث ضعيف، وأن دين السلم لا يختلف عن غيره في كل شيء، لا يختلف. يجوز أخذ عوضه، ويجوز بيع على من هو عليه بشرط أن لا يربح وبشرط التقابض فيما يشترط به التقابض. المهم أن دين السلم كغيره لأنه داخل في عموم الأدلة الديون، إذا تباينت في دين إلى أجل المسلم فاكتبوه. ولهذا في حديث ابن عباس من أسلم من شيء فليسلم في كيل المعلوم إلى آخره، ما في شروط ولا في قيود. والتضييق على الناس في السلم مع أن السلم إنما شرع
للإرفاق.
إيش؟ للإرفاق والتوسعة، يجعل هذا السلم الذي شرع للإرفاق والتوسعة ضيقا، وهذا لا ينبغي. نعم
شيخ بارك الله فيكم، في مسألة إبراهيم التي طرحتموها
في
مسألة التي طرحتموها على شيخ إبراهيم بالنسبة للرجل الذي أسلم، يعني المسلم والمسلم إليه كلاهما كل وبلده يعني.
نعم
أسلم في غير بلديهما.
نعم
يعني العقد في غير بلديهما.
نعم
قلتم قد يكون يعني ليس مرادا المكان، كان يأتي مثلا لظرف أو شيء. يا شيخ أليس يعني ما تبين لي المؤلف يقول يسلم في موضع العقد.
نعم
فإذا كان تعذر فلا بد أن يشترطاه، يعني إذا كان مثلا في هذا الموضع موضع العقد متعذر.
نعم
كان يكون في طائرة أو
لا هو مو متعذر. نعم في طائرة أو في سفينة صحيح.
الرياض يلحق بالمتعذر؟
لا غير متعذر.
إذا في وقت ما دام غير متعذر إذا
لكن العادة الشرط العرفي كاللفظ، وهو إذا شرط في غير المكان ولو كان ممكناً جاز. وكل يعرف أن رجلين ليس من أهل الرياض عقد عقدا في الرياض أنهما لا يرجان أن يكون الوفاء في الرياض، لكن يبقى النظر هل يكون في بلد البائع أو في بلد المشتري.
طيب ما هو الدليل بارك الله فيكم يا شيخ على أن نقول أنه في بلد المسلم؟ لماذا يقول المسلم لا في بلد المسلم إليه؟ المسلم إليه يقول لا عندي في بلدي أنا.
نعم، لأن من الذي يريد أن ينتفع بالسلام؟
المسلم.
نعم. فتكون في بلده.
لكن يقول أنا المسلم يقول أنا ما اشترطت علي أن أجيب هذا.
هذا شيء العرف يقتضيه. العرف. يقتضيه. إذا شئت فاشتغل. نعم.
شوف
الحوالة
على
دين السر، على دين السر. شوف إذا أحال عليه،
أقدر
أحال عليه دين المسلم. كيف؟ دين السر. نعم. أصلاً هنا مو بشرط، استقرار المحال عليه مو بشرط. وأن المستحيل ينزل منزلة المحيل. فإذا تعذر فله الخيار.
وهو مندوب، وما يصح بيعه صح قلبه إلا بني آدم ويملك بفضله، فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله.
أجله.
فإن رده المقترض لزم قبوله، وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القبض، ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعود المثل فالقيمة إذن، ويحرم كل شرط جرب نفعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القرض. القرض من عقود التبرعات، لأن العقود تنقسم إلى أقسام، منها عقود معاوضات، ومنها عقود تبرعات، ومنها عقود توثيقات. فالرهن والضمان مثلا عقود توثيقات، والهبة والوصية والصدقة وما أشبهها عقود تبرعات، ومنها القرض. وعقود المعاوضات كالبيع والإجارة وشبهها. القرض في اللغة القطع، ومنه المقراض المقص لأنه يقطع الثوب. وأما في الشرع فهو إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد بدله. إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد بدله. فقوله يرد بدله خرج بذلك العارية، لأن العارية لا يرد بدله وإنما يرد عينه. أما حكمه فيقول المؤلف: وهو مندوب. وهذا بالنسبة للمقرض، أما بالنسبة للمستقرض فهو مباح. فهنا طرفان: مقرض ومستقرض. المقرض القرض في حقه مندوب أي مستحب، وذلك لأنه من الإحسان فيدخل في عموم قول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومن حيث المعنى فإن فيه دفع حاجة أخيك المسلم، وربما يكون القرض أحيانا أكثر ثوابا من الصدقة، لأن القرض لا يستقرض إلا محتاج في الغالب. أما بالنسبة للمستقرض فإنه مباح، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقرض، فهو مباح للمستقرض. ولكن إذا قال قائل: هل الولي على مال اليتيم هل يندب له أن يقرض؟ فالجواب: لا، لأن الله يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لكن لو كان إقراضه من مصلحته فهنا يكون الإقراض مستحبا من وجهين: من جهة الإحسان للمستقرض، ومن جهة الإحسان في حفظ مال اليتيم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قاعدة أو ضابط ما يصح قرضه، فقال: وما يصح بيعه صح قرضه. ما هنا يجوز أن تكون اسما موصولا أي والذي يصح بيعه صح قرضه، وأن تكون اسم شرط ويكون فعل الشرط يصح وجوابه صح. هذا الضابط: كل ما صح بيعه صح قرضه. وكل ما لا يصح بيعه لا يصح قرضه، هذا الضابط. وعلى هذا فالكلب يصح قرضه، لماذا؟ لأنه لا يصح بيعه. الميتة لا يصح قرضها، حتى لمن أراد لمن حلت له فإنه لا يصح قرضها لأنه لا يصح بيعها. المرهون لا يصح قرضه لأنه لا يصح بيعه. الموقوف لا يصح قرضه لأنه لا يصح بيعه، وهلم جرا. وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، فإن بني آدم يصح بيعهم ولا يصح قرضهم. ويعني بذلك المماليك، إذا كان عند الإنسان مملوك فإنه يصح بيعه لا شك، لكن لا يصح قرضه. لماذا؟ لأنه لم تجد العادة بذلك، ولما في هذا من الإذلال للمسلم، ولأنه يخشى من الفتنة والفساد، يخشى أن يقترض الإنسان أمة ثم يجامعها لمدة أيام ثم يردها، لأن الإنسان إذا رد القرض وجب قبول عينه، فيفضي إلى أن يستقرض الإنسان أمة ثم يجامعها مدة أيام ثم يردها إلى مالكها. وقال بعض العلماء يصح قرض الذكر للذكر، يعني أن يقرض الإنسان رجلا مملوكا لشخص، وذلك لأنه مأمون أن يفعل به شيئا، ويصح أن يقرض امرأة لمحارمها، أن يقرض امرأة لمحارمها، ولكن هذا فيه إشكال، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب العتق أن من ملك ذا رحم محرم عليه فإنه يعتق. على كل حال استثناء المؤلف بني آدم له وجه، فيقال بنو آدم يصح بيعهم ولا يصح قرضهم. طيب الإبل القر البقر الغنم، طيب إلا بني آدم ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه. يملك بقبضه، يملك الضمير يعود على القرض أي على المقرض، يملك بقبضه، فإذا قبضه المستقرض ملكه وصار ملكه عليه تاما، يجوز أن يبيعه وأن يؤجره وأن يوقفه وأن يرهنه وأن يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه، فلا يلزم رد عينه. هذا مما يتفرع على قولنا إنه يملكه، فلا يلزم أي فلا يلزم المقترض رد عينه أي عين القرض، لا يلزم رد عينه. فلو طالب المقرض طالب المستقرض بأن يرده فله أن يقول لا، أنا ملكته بقبضه ولك علي بدله، ولا يلزمني أن أرده بعينه. ولهذا قال لا يلزم رد عينه، ولكن لو رد عينه وهي لم تتغير فإنه إن كان مثليا لزم قبوله، وإن لم يكن مثليا لم يلزم قبوله، كما سيذكر المؤلف إن شاء الله. قال بل يثبت بدله في ذمتنا فلا يلزم رد عينه. قال بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. بل يثبت بدله، بدل إيش؟ المقرر في ذمته، في ذمة المستقرض حالا لا مؤجلا، حتى وإن أجله لا يتعجل. فإذا قال الإنسان أقرضني صاعا من بر فأقرضت إياه ملكه وثبت بذمته بدله، فما بدل صاع البر؟ صاع بر، لأنه مثلي فيلزمه صاع بر في ذمته حالا، يعني للمقرض أن يطالب المستقرض بالوفاء حالا ولو بعد نصف ساعة. ولو أجله، هذه إشارة خلاف، ولو أجله أي المستقرض قال للمقرض سأوفيك بعد سنة، فإنه لا لا يصح هذا الشرط ويلغى ويكون القرض حالا. لماذا؟ لأن الإمام أحمد نص على أن القرض حال، قال كل قرض فهو حال، يعني لا يقبل التأجيل، فإذا شرط التأجيل كان شرطا منافيا لمقتضى العقد. هذا ما ذهب إليه المؤلف، والصحيح أنه إذا أجله ورضي المقرض فإنه يثبت الأجل ويكون لازما، ولا يحل للمقرض أن يطالب المستقرض حتى يحل الأجل. دليل هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد شرط فيه التأجيل فيجب أن نوفى به، لأن أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصفها، وهو الشروط التي تشترط فيها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فعلم من ذلك أن الشرط الذي لا ينافي كتاب الله فليس بباطل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. ولأن المطالبة به وهو مؤجل إخلاف للوعد، وإخلاف الوعد من سمات المنافقين. كل هذه الأدلة تدل على أنه إذا كان مؤجلا وجب أن يبقى مؤجلا، ولأنه ربما يكون في ذلك ضرر عظيم على المستقرض. افرض أن الرجل أقرضني 50,000 لشراء سيارة أنتفع بها، فاشتريت السيارة على أنه مؤجل إلى سنة القرض. فعلى كلام المؤلف لصاحب القرض أن يطالبني الآن ويقول: أوفني، ويلزمني بأن أبيع السيارة وأوفيه، وفي ذلك ضرر عظيم. وكذلك لو أني استقرضت من شخص دراهم لأشتري بيتا للسكنة فاشتريت وسكنت، وكان هذا القرض مؤجلا إلى سنة أو أكثر، ثم جاء يطالبني يقول: أعطني قرضي، أليس في هذا ضرر؟ ما فيها شك، فيه ضرر، وهذا يستقبحه العقل والعرف والمروءة فضلا عن الشرع. ويقال إن قول الإمام أحمد رحمه الله كل قرض فهو حال، يعني هذا هو الأصل، لكن كم من أشياء خرجت عن أصولها بالشروط التي تدخل فيها. إذن القول الراجح أنه يتأجل بالتأجيل. أجيب يا جماعة، نعم، ويثبت الأجل، وليس للمقرض الحق في أن يطالب، لأنه هو الذي رضي بتأجيله، ولأنه وللأدلة التي ذكرناها من قبل. فإن رده المقترض لزم قبوله، إن رده المقترض رده، ألها تعود على المقرض، إن رده المقترض على المقرض لزمه، أي لزم المقرض قبوله، لأنه عين ماله، لأنه عين ماله. وظاهر كلام المؤلف حتى وإن كان المستقرض انتفع به في هذه المدة فإنه يلزم المقرض قبوله، مع أنه إذا استعمله، لا سيما إن كان قد اقترضه وهو جديد ثم استعمله ولو مدة يسيرة، سوف تنقص قيمته سوف بلا شك. ولهذا القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزم المقرض قبوله سواء تغير أم لم يتغير. فإذا قال المقترض للمقرض: هذا مالك، أنا رددت عليك، يقول له: أنت ملكته بالقرض، أنت ملكته بالقرض وقبضته فملكته، فصار ملكا لك، فلا يلزمني أن أقبله وأدخله ملكي. وهذا القول هو الصحيح، أنه إذا رده المقترض فإنه لا يلزم المقرض قبوله، لكن لو قبله فلا بأس، لأن الحق له، ولا فرق بين أن يكون مثليا أو متقوما. فإنه لا يلزم القبول على القول الراجح، وعرفتم علته. وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. إن كانت يعني العين المقرضة مكسرة أو فلوسا، المكسرة المجزئة، لأنهم كانوا فيما سبق يجزئون الدراهم، الدرهم له ربع ونصف، وأدركنا ذلك. الريال الفضة كان له نصف، كان له ربع، وهذا من زمان. إذا كانت مكسرة فمنع السلطان المعاملة بها، ألغاها ألغاها. أو كانت فلوسا، والفلوس هي النقد من غير الذهب والفضة، الفلوس كل نقد من غير الذهب والفضة فإنه فلوس، مثل النقد المعدني الآن عندنا ومن زمان أيضا، هذا يسمى إيش؟ فلوسا جمع فلس. فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. فقول فمنع السلطان المعاملة بها هذه عطف على قوله إن كان مكسر أو فلوسا. ربما يفهم من ظاهر كلامه أن السلطان لا يحرم إلا إيش؟ المكسرة والفلوس، أما أصل الدراهم والدنانير فإن السلاطين لا يحرمونها، بل يبقونها نقدا يتعامل به الناس. ومع هذا قال العلماء يحرم على السلطان أن يحرم السكة الجارية بين الناس لما في ذلك من إيش؟ من الضرر العظيم، لأنه إذا حرمها صارت السلع من السلع ولم تكن نقدا، وهذا قد يضر المسلمين، ولهذا يحرم على الإمام أن يفعل ذلك. لكن ربما تدعو الحاجة إلى هذا، ربما تدعو الحاجة إلى هذا بحيث يدخلها الغش والتلفيق وما أشبه ذلك، فيرى السلطان أن من المصلحة أن يحرم التعامل بها. مثال ذلك، رجل أقرضني 40 ربع، كم 40 ربع؟ 10 دراهم. أقرضني 40 ربعا ثم إن السلطان حرم المعاملة بها، له القيمة وقت القرض، قيمتها وقت القرض كم؟ 10 دراهم، لكنها بعد التحريم لا تساوي 5، أما قبل التحريم فهي تساوي 10، إذن له القيمة وقت القرض. كذلك الفلوس، حديد معدن غير الذهب والفضة، أقرضني 1000 قرش، 1000 قرش، تعرفون القرش؟ أي نعم، معروف. أقرضني 1000 قرش قيمتها 100 درهم، قيمتها 100 درهم، ثم إن السلطان حرم هذه الفلوس، فما الواجب للمقرض؟ 100 درهم، القيمة وقت القرض. ووجه ذلك أن هذا المستقرض ملكها من حين القرض، من حين القرض، فخرجت بالقرض عن ملك الأول ودخلت في ملك الثاني، فحينئذ يضمنها بقيمتها وقت القرض. واضح؟ طيب، إذن لو استقرض مكسرة أو فلوسا ثم حرمت المعاملة بها فهل له القيمة وقت القرض أو وقت الوفاء أو وقت التحريم؟ عندنا ثلاث أحوال، وقت القرض وقت الوفاء وقت التحريم. كان وقت القرض 13، وقت التحريم 15، وقت الوفاء 16، فبأي القيم نأخذ؟ 13. نعم، نأخذ أول سنة، يعني اللي هي سنة القرض، فله القيمة، وعرفت ما شذا ذلك، فله القيمة وقت القرض. ثم قال ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، يعني إذا أراد المستقرض الوفاء فماذا يصنع؟ نقول الواجب أن نرد المثل في المثليات والقيمة في غير المثليات، وتسمى المتقومات. غير المثليات تسمى المتقومات. فما هو المثلي؟ المثلي على كلام الأصحاب رحمهم الله يقولون كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. عرفتم؟ خالد هات.
كل مكيل أو موزون لا يصح السلم فيه ليس فيه صناعة مباحة.
نعم، فقولنا كل مكيل أو موزون خرج به ما سواه. المعدود مثلي أو غير مثلي؟ غير مثلي. المذروع غير مثلي. الحيوان غير مثلي. الثياب غير مثلية. وهل مجرد كل مكيل أو موزون؟ ثانيا ليس فيه صناعة مباحة يصح السلم فيه. فإن كان لا يصح السلم فيه كالغالية والمعاجين وما أشبه ذلك فإنه ليس مثليا بل هو متقوم. الثالث ليس فيه صناعة مباحة. الحديد موزون، الحديد موزون، فإذا صنع أواني خرج عن كونه موزونا لأن فيه صناعة مباحة. الذهب إيش؟ موزون، فإذا صنع أواني خطأ، لا الصناعة هنا غير مباحة فيبقى موزونا. فإذا استقرضت من شخص ذهبا أواني، إذا قلنا 85 جرام 90 جرام تساوي، إذا لم تكن آنية تساوي مثلا 8000، وإذا كانت آنية تساوي 10000، أيهما أكثر؟ الأواني. لكن هذا الزيادة في مقابلة صنعة محرمة فلا تعتبر، ولذلك نقول هذه تعتبر متقومة ولا مثلية؟ يا أخوانا مثلية، لأن الصناعة غير مباحة، وإذا كانت غير مباحة فلا قيمة لها. ونقول عليك أن تضمن مقدار هذا الذهب وزنا لأن الصناعة غير مباحة. طيب، الأقلام مثلية أو متقومة؟ أقلام. الساعات، ساعات من موديل واحد وسنة واحدة متقومة لأن فيها صناعة مباحة على المذهب. طبعا هذا المثل على المذهب يرد المثل في المثليات والقيمة في غير المثل في غيرها، أي في غير المثليات. ولكن كيف القيمة في غيرها؟ القيمة في غيرها نقول ماذا يساوي هذا الشيء حين القرض، حين القرض ويثبت في ذمة المستقرض قيمته. هذا هو القول الراجح. مثاله أعطاني شخصا، أقرضني بعيرا والبعير مثلية، مثلية متقومة. طيب نقول كم قيمتها وقت القرض؟ قالوا قيمتها 5000. إذن يثبت في ذمة المستقرض 5000، لأن غير المثلي تثبت قيمته، ولهذا قال القيمة في غيرها، القيمة في غيرها. طيب لو قال قائل لماذا لا تجعلون القيمة وقت الوفاء؟ ما هو وقت القرض، يعني وقت القرض تساوي 5000 وقت الوفاء 3000، لماذا لا تجعلون العبرة بوقت الوفاء؟ يقول لأنها دخلت ملك المستقرض متى؟ من حين قبضها عند القرض، فاعتبرت القيمة في ذلك الوقت. فهم يا آدم؟ نعم. طيب إذا بارك الله فيكم، ما الذي يثبت في ذمة المستقرض؟ المثل في المثليات، والقيمة في غيرها أي في المتقومات. ولكن هل نسلم أن المثلية هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة؟ لا، الصحيح لا، أن المثلية ما كان له مثيل مقارب وليس بلازم أن يكون مطابقا. ولهذا نعلم أن كل إنسان لو أنه أقرض بعيرا ثم أراد المستقرض أن يرد بعيرا مثلها في السن واللون والسمن والكبر فهو أقرب إلى 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 المماثلة من القيمة، أليس كذلك؟ لأن القيمة مخالفة له في النوع ومقاربة له في التقدير، لكن المماثل من الحيوان أقرب بلا شك، أقرب أقرب. ولهذا كان القول الصحيح أن المثلية ما كان له مثل أو مقارب، يعني مثل يماثله، وهذا من كل وجه قد يكون متعذرا أو مقاربا، وعلى هذا فالحيوان مثله. ولهذا استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ورد ربعا خيار رباعيا، فرد مثله، جعلهم مثلا. ولما جاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند إحدى نسائه بطعام، ضربت المرأة التي كان في بيتها ضربت يد الغلام حتى سقط الطعام وانكسرت الصحفة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إناء بإناء وطعام بطعام، وأخذ الطعام الذي كان عندها وصحفتها وردها مع الرسول. فهنا ضمن بماذا؟ مع أن فيه صناعة، مع أن فيه صناعة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مثليا. ولا شك أن هذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب. وعلى هذا فإذا استقرض بعيرا ثبت في ذمته بعير مثله، استقرض إناء ثبت في ذمته إناء مثله، وهذا لا شك أقرب من القيمة. طيب إذن خالفنا المؤلف في هذا المسألة أو وافقناه؟ خالفنا في أن نرد المثل أو في معنى المثل، في معنى المثل، لكننا نتفق معه بأنه يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. ثم قال فإن أعوز المثل فالقيمة أو فالقيمة إذن يجوز وجهان. إن أعوز المثل، أعوز أي أعسر، أعسر المثل، بمعنى أنه عند الوفاء لم يجد المقترض مثلا. نرجع الآن إلى القيمة، العلة لأنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل، إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل، فهذا لم نجد الأصل، تعذر المثل، نرجع إلى البدل وهو القيمة، أليس كذلك يا أخ؟ أنت وش معنى أعوز؟ أعسر. ما هي العلة في أنه إذا أعوز المثل رجعنا إلى 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 القيمة؟ ما هو هكذا؟ رأيتك تخاطب أناس خارج المسجد، أرؤيتي صحيحة؟ نعم؟ ها؟ نعم؟ بارك الله فيك. طيب إن أعوز المثل معناه أعسر، يعني تعسر، فعليه القيمة. العلة لأنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل، حتى في العبادات فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. لكن بماذا يكون الإعواز؟ بماذا يكون الإعواز؟ الإعواز إما بالعدم، انقطع من السوق لا يوجد، هذا عدم، هذا عواز لا شك. ثانيا الغلاء الفاحش، الغلاء الفاحش. كيف الغلاء الفاحش؟ يعني مثلا هذا يساوي 10 ارتفع في السوق حتى صار يساوي 100، هذا غلاء فاحش مضر بالمقترض. ثالثا البعد الشاق، وموجود الآن، لكن نحن الآن هنا في عنيزة وهو موجود في بكين. وين بكين؟ عاصمة الصين. من يصل إليها؟ نعم، يأكل أضعاف أضعافه قبل أن يصل إليها. فالحاصل أن الإعواز يكون بواحد من أمور ثلاثة، وهي العدم، الغلاء الفاحش، البعد الشاق. البعد الشاق إذا أعوز فإنه يرد المثل، فإذا قال يرد القيمة، فإذا قال المقرض أنا أريد المثل، لأن هذا الواجب. والله ما هو موجود، موجود في بلاد بعيدة كالروح اشتره، فلا يلزمه، لأنه إذا اشتراه سيأتي بأضعاف أضعاف، سيصل إلينا مثلا إلى بلد المقرض بأضعاف أضعاف القيمة، وهذا إضرار. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار. فإن أعوز المثل فالقيمة إذن. طيب نحن قلنا، نحن قلنا القيمة أو القيمة الأخ، مش الأخ إيه، نقول القيمة أو القيمة، هم ما فيها قبلها، هذه جملة جواب الشرط ما لها علاقة باللي قبلها من حيث الإعراب، إلا أنها جواب الشرط القيمة، ولا نقول القيمة. طيب لماذا القيمة وش الغبة؟ إيش القيمة؟ جواب الشرط. إذا يبدو أنك ليس بينك وبين سبوي الصحبة، ولا حتى من جني الذي يقول فيها قولان. طيب يحيى، يعني هل يجوز وجهان أو وجه واحد؟ طيب القيمة والقيمة، التقدير لازمة أو عليه، فعليه القيمة إذن. طيب وإذا قلنا بالنصب يلزم القيمة، كيف يلزم؟ ما تبي تنصب الفاعل ما يحصل. يحيى فيرد، فيرد القيمة. نعم، المهم أنه إذا عوز المثل فعليه القيمة. ثم قال ويحرم كل شرط جر نفعا، يحرم يعني في القرض، كل شرط جر نفعا، كل شرط يشترطه المقرض يجر إليه نفعا. أما إذا كان يجر نفعا إلى المستقرض فهو حرام، هو الأصل، الأصل أن المستقرض إنما استقرض لينتفع. إذن كل شرط جر نفعا لمن؟ للمقرض. وقول كل شرط، الشرط يقع في هذا الحال من من؟ من المقرض، وهو حرام على المقترض لموافقته على المحرم، فيكون من باب التعاون على الإثم والعدوان. لكن الأصل أن الشارط هو المقرض. طيب يحرم كل شرط جر نفعا، مثال ذلك، جاء رجل إلى شخص وقال أريد أن تقرضني 100,000، قال ما في مانع، لكن أسكن بيتك لمدة شهر، أسكن بيتك لمدة شهر، فهنا القرض جر نفعا لمن؟ للمقرض، الحرام لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ أليس المسلمون على شروطهم؟ بلى، لكن إلا شرطا أحر، لا، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا أحل حراما وذلك أن الأصل في القرض هو الإرفاق والإحسان إلى المقترض، فإذا دخلوا الشرط صار من باب المعاوضة، وإذا كان من باب المعاوضة صار مشتملا على ربا الفضل وربا النسيئة. واضح ولا غير واضح؟ طيب، نقول يحرم كل شرط جر نفعا، لأنه إذا شرط شرطا فيه نفع له وهو المقرض انتقل القرض عن مقصوده الأصلي وهو الإرفاق إلى المعاوضة، فإذا انتقل إلى المعاوضة صار ربا، صار ربا لأنه اشتمل على زيادة ونسيئة، فاجتمع فيه الربا بنوعين. مثال ذلك لما استقرض مني 100,000 واشترطت عليه أن أسكن داره شهر، صار كأني بعت عليه 100,000 بزيادة سكن البيت شهر، نعم سكن البيت شهر، وهذا ربا، ربا نسيئة وربا فضل، ربا فضل لأن فيه زيادة، وربا نسيئة لأن فيه تأخيرا في تسليم العوض. ولهذا قال العلماء كل قرض جر منفعة بشرط، انتبه بشرط، فهو ربا. وعلم من قول المؤلف كل شرط جر منفعة، أنه لو لم يكن شرط فإنه لا يحرم، يعني لو جر منفعة للمقرض بدون شرط فإنه ليس حراما. مثال ذلك رجل عنده أرض قد زارع فيها، فجاء الزارع أو المزارع جاء إلى صاحب الأرض وقال أنا الآن ليس عندي مواشي أحرث عليها، فقال أنا أقرضك تشتري مواشي تحرث عليها واستمر، فهنا فيه منفعة لمن؟ للمقرض، فيه منفعة للمقرض، لأن أرضه الآن ستعمر بالزرع وسيأتيه سهمه الذي اشترط على العامل، فله في ذلك منفعة، لكن المسألة بدون شرط. ثم المصلحة هنا ليست متمحضة للمقرض بل هي لهما جميعا، فالمقرض ينتفع بعمارة أرضه والمستقرض ينتفع بما يحصل له من الزرع، فيكون هذا جائز. أولا لأن النفع لم يتمحض إيش؟ للمقرض، وثانيا أن فيه مصلحة لهما جميعا، وثالثا أنه لم يكن بشرط، أنه لم يكن بشرط. طيب، لو أنه جاء شخص إلى آخر استقرض منه دراهم في عنيزة ولا وقال المقرض أنا من أهل الرياض أو أنا أريد أن أسافر إلى الرياض لأشتري بضاعة، أشترط عليك أن توفيني في الرياض، يجوز أو لا؟ سيأتينا إن شاء الله الخلاف في هذا، والصحيح أنه جائز، صحيح أنه جائز، وذلك لأن المقرض لم يأته زيادة على ما أقرض، ما أتاه زيادة، هل جاءه زيادة على ما أقرض؟ أبدا، استقرض منه مثلا 100,000 وأوفاه 100,000 لكن اختلف المكان فقط. ولهذا بعض العلماء يقول في هذه المسألة يشترط أن لا يكون لحمله مؤونة، والصحيح أن هذا ليس بشرط كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في كلام المؤلف. نعم.
نعم.
هذا
وقبولها ما
تاشر
عليه في هذا الوقت يعني تجد المدة.
نعم.
وهذا
خسارة
عليه.
نعم.
وهل عليه أن يأخذ منه سيارة 16؟
إذا رضوا لا بأس. إذا رضي. أجل. إذا قلنا على المذهب له القيمة. وعلى الأصح له مثله. سواء زادت أو نقصت. المدة 14. ها؟ ما هو راضي المقرض؟ أصلا ما أقرضه السيارة وقلنا يرد المثل إلا أنه يعرف أنه عند الحلول بيأخذ مثله. نعم.
بالنسبة للفلوس المكسرة.
نعم. لا ما هي بالفلوس المكسرة. المكسر الدراهم. نعم.
الآن موجود بدل النقدين أوراق نقدية.
أي هذا فلوس.
تعتبر تأخذ حكمها يعني.
حكم الفلوس نعم. تأخذ حكم الفلوس. ولاحظوا يا إخواني المسألة إحنا مجلس علم هم مجلس عوام. إذا ألحقناها بالفلوس فإنه ليس فيها ربا. ليس فيها ربا. كما نص على ذلك الفقهاء في كتب الفقه. بل قالوا إن الفلوس عروض مطلقا. قالوا هذا في الزكاة. يعني معناه إذا لم ينوها للتجارة فليس فيها زكاة. لكن نحن لا نوافق على هذا. ولا نوافق أيضا على أنه ليس فيها ربا. نقول فيها ربا. لكن التشديد العظيم الذي يسلكه بعض الناس حتى يرى أنه من أكبر الكبائر هذا هو الذي نحب أن الإنسان يتكلم عن بصيرة ينظر كلام العلماء في هذا. يعني العلة في تحريم الذهب وتحريم الربا في الذهب والفضة ما هو؟ هل لأنهما نوع جنس يعني ذهب وفضة فقط أو لأنهما ثمن؟ نعم في خلاف كما عرفت. فإذا قلنا إنها ثمن معناها الحلي ليس فيه ربا. فيجوز بيع كيلو من الذهب من الحلي كيلو ونصف مثلا. لكن هذا يرده حديث فضالة بن عبيد في القلال. فنحن نقول الأصل في تحريم الربا في الذهب والفضة أنهما نقدان أي ثمن الأشياء. وخروج خروجهما في الحلي في بعض الأحيان هذا خلاف الأصل فيلحق بالأصل. وحينئذ نستريح ونقول إنه يجب إنه يجري الربا في الأوراق النقدية الآن وفي الفلوس. لكننا نريد أن التشديد يعني يرون إن البلاد اللي فيها هذه البنوك كالبلاد اللي فيها القبور تعبر من دون الله. ويركزون على هذا أشد مما يركزون على القبور التي تعبد من دون الله. فنحن نقول لا نشك أن الربا محرم في الفلوس هذه الأوراق النقدية وأنه لا يجوز فيها ربا النسيئة قطعا. وأما ربا الفضل فلا يجري فيها. ولكن التشديد هو الذي نحب أن الناس يتأنون ويتكلمون عن بصيرة لا عن عاطفة. الله الصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود لك لا سمع. نعم. ايش؟ ولي مال اليتيم غير اليتيم
الولي على ولي اليتيم ذكرناه في الإقراض في أول الدرس قلنا أنه ليس له أن يقرض لأنه عليه فعل الأحسن. وذكرنا صورة ثانية ما اتضحت لنا أنه يجوز له إن كان من جهتين.
إذا كان في مصلحة.
كيف ما
إذا كان خاف على المال إذا بقي عنده يخاف عليه من النصوص أو يخاف عليه من ضرائب الحكام يضعون عليه ضرائب أو ما أشبه ذلك أقرضه. نعم.
ذكر بعض العلماء أن من الصور الربوية أن يقرضه مالا ويشترط عليه أن يوفيه في بلدة أخرى.
نعم.
قالوا لأنه يستفيد أمن الطريق.
اي نعم.
الصورة التي ما تدخل في هذه؟
هي انه ما تدخل فيها هي نفسها.
لكن ذكرت ان الراجح
ما في بأس، يعني هذه مصلحة، في مصلحة للطرفين.
يعني الراجح في هذه المسألة
هو المحذور ان يكون تكون المصلحة للمقرض وحده. نعم يوسف. يعني ينقصها
جزء من
قيمة العشرة
بالمئة.
اي والله اذا جاءت الضرورة الى هذا، لان احيانا تدخل الضرورة الى هذا.
لكن يا شيخ يعني بالنسبة للمقرض يستحق انه يرجع له.
اي نعم يرد الى بنقصه، ما يرد عليه زيادة.
ما يرد عليه زيادة؟
لا لا، هو نقصت من الناحية الاقتصادية، لكن من ناحية الثمنية يعني مثلا يشتري بالدرهم هذا ما يشتري بالأرض.
لا كان يشتري بأقل
ما له غير هذا
10 دراهم.
ولهذا قال إذا حرمها السلطان حرمها مرة ما يبقى له المثل. نعم
شيخ نفس السؤال، لكنه وهذه حصلت عندنا في البلاد، كان ما يساوي 1000 بات الآن يساوي ممكن يساوي 10.
نعم.
فالآن يعني يحصل ضرر على المقرض، ضرر كبير جدا.
نعم.
لأنه بهذه 1000 الذي أقرضها كان ممكن يشتري أرضا.
نعم.
والآن لو رده عليه 1000 لما استطاع يشتري قلم.
نعم.
يعني كمثال، وهذه حقيقة واقعة.
نعم ما في شك. لكن هذا هل حرمها السلطان؟
لم يحرمها.
لكن لما كانت الآن النقود مربوطة بقوة الدولة، تقوم الدولة ومواردها، صار إذا ضعفت الدولة ضعفت النقود بالضرورة. ولهذا لو تسقط الدولة سقطت هذه مصلحة قيمة إطلاقا. حينئذ إذا سقطت الدولة وصار هذه ما لها قيمة، في تلك الساعة له تقدر قيمتها.
نعم. إذا قدر الشيخ مثلا متطوع ليس بالطيب لسيارة على بدء فلم يقبضها إلى سنة ونزلت قيمة 10 أو أكثر، فإذا أراد أن يرد القيمة وقت القرض أو وقت القرض، ولكن ما ملك التهامة
ما
يرد
يعني. هل منعه؟
ما قبض.
ما دام ما منعه فهو الذي أخطأ. نعم. انتهى الوقت. هذا وهو هداية الله يظن انتهى الوقت، معناه من زمان منتهي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف إن القرض مندوب، فلمن هذا الحكم؟ اللي وراك، اللي جنبك، ها؟ خطأ. للمقرض مندوب. طيب وللمستقرض الأخ؟ مباح. طيب ما هو الدليل على أنه مندوب في حق المقرض؟ السلام. كصدقة مرتين، هذا ضعيف. نعم. لأنه من الإحسان، وقد قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وما الدليل على جوازه للمقترض؟ بكرا ولا بكرا. نعم ورد خيرا منه. تمام. طيب ما هو الذي يصح بيعه ولا يصح إقراضه؟ الآدمي. لماذا؟ نعم.
إذا استقرض مثلا أمه ثم يجامع أنا بعد 10 أيام ثم يرد إليه، هذا السبب. وكذلك الإدلال.
لا الإدلال هذا يباع ويشترى، لكن كما قلت لأنه يؤدي إلى أن يقترض أمة ثم يستمتع بها ويرده. والمستقرض إذا رد عين المقرض فإنه يلزم قبوله. طيب لو طالب المقرض المقترض برد عينه لكن أعطني أنت الآن تبي توفين أعطني اللي أنا أقرضت لأن المقترض ملكه. تمام. رجل استقرض من شخص 100,000 واشترى بها بيتا وقال للمقرض إنها مؤجلة أريد أن تقسطها علي لمدة سنة، فقال لا بأس، فهل له أن يطالبه قبل تمام السنة؟ نعم.
والقول الثاني مثلا هو صحيح انه لا يجوز له.
القول الثاني ليس له ان يطالبه قبل الاجل. قلت ان هذا هو القول الصحيح. ما الذي جعله صحيحا؟
لعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود.
نعم.
وذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وذلك حديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان ما تشرط.
نعم. صحيح. بارك الله فيك. ما معنى قول المؤلف إن كانت مكسرة فؤاد؟ أي نعم، مش المكسرة، لا هو قال مكسرة أو فمسل. نعم، يعني المردودة بالحجر. ها نعم مجزأة. كيف مجزأة؟ إلى أن كان فيه النقود بالأول مجزأة فيها نصف ريال وربع ريال وريال كامل، وأتينا لكم مرة بها للاطلاع عليها. ها؟ الآن فيه؟ لا ما فيه، لكن مو فضة، فلوس هذاك فضة أصل، نفس الدرهم مكسر. طيب القيمة إذا حصل تكسير، نعم إذا حرم السلطان المعاملة بها آدم،
إذا حرم السلطان المعاملة بها يجب على المستقرض أن يرجع إلى صاحبه.
ما فهمت.
إيه؟ إذا كانت يعني
إذا حرم السلطان المعاملة بها وقال خلاص هذه بطلنا المعاملة بها، وجاء المقترض ليوفي المقرض نفس الدراهم اللي أعطاه المكسرة والفلوس، ها هل يلزم المقرض قبوله؟
لا يلزم.
لا يلزم. إذن ماذا يكون؟
إيه؟
متى؟
يوم القرض.
يوم القرض لأنه اليوم الذي دخلت ملكه فيه. طيب بارك الله فيك. طيب إذا نزلت قيمة النقد
ليس له إلا نفس الفلوس لأنها لم نعصها، فإذا نقص القيمة فنقول هذا قدر الله نقص القيمة فليس.
المهم أنه يلزم المقرض بقبولها ولو نقصت القيمة كما يلزم المقترض بتسديدها ولو زادت القيمة. عرفتم؟ ويظن بعض الناس أنها إذا كسلت فإنه يجب قيمتها، وليس كذلك، ما دام أنها ماشية وهي نقد لكن رخصت ليس له إلا هذا. وهذا وقع في هذه الأعوام الأخيرة، وقع كثيرا. أناس مثلاً استقرضوا من نقد بلد معين وكسد النقد نقد البلد. فلما جاءوا يوفون قال المقرضون ليش تعطونها؟ لازم تعطوننا قيمة في ذلك الوقت، مثل في ذلك الوقت تسوى $1,000 والآن ما تساوي إلا $100، أعطونا $1,000. نقول ليس لكم إلا ذلك. كما أنها لو كانت تساوي وقت القرض $1,000 ثم عند الوفاء $10,000، ألا يلزم المقترض بأن يسدد؟ أي نعم.